بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث عن حقوق الآباء على الأبناء، ولكن ملاحظة أريد أن أضعها بين أيديكم، هو أن الآيات الكريمة المتعددة والأحاديث الشريفة الكثيرة التي تحض الأبناء على أن يكونوا بارين بآبائهم، هذه الآيات والأحاديث ينبغي أن تحمل الآباء على أن يكونوا في مستوى الأبوة المطلوب، ما دام ربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام يحض الأبناء على أن يكونوا بارين بآبائهم، فالآباء يجب أن يكونوا في المستوى المطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره، ومن أخذ من أموال ابنه، من أكل من مال ابنه فليأكل بالمعروف. يعني ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة يحض الأبناء على بر آبائهم، فينتظر من الآباء أن يكونوا مثاليين في معاملة أبنائهم. الآن ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي بدأنا شرحها في الدرس الماضي يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الحقيقة الأب الشاب اليقظ الواعي هو في غنى عن ابنه، ليس في هذا شك، ولكن متى تشتد حاجة الأب إلى ابنه؟ إذا بلغ من الكبر عتية، إذا تقدمت به السن، إذا ضعف بصره، إذا انحنى ظهره، إذا خارت قواه، إذا ضعفت ذاكرته، إذا كلت يده، إذا أصبح عبئا على ابنه، يعني يكون الأب في أشد حالات الحاجة لابنه إذا تقدمت به السن، وإذا وقف كسبه، وإذا أصبحت حاجاته كثيرة وأدويته كثيرة ومطالبه كثيرة، وله أبناء في أوج شبابه وفي عنفوان رجولتهم. لذلك ربنا عز وجل أشار في هذه الآية إلى الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وأشار أيضا إلى السن، لكن هو يقطن عند أخيه، يزوره من حين إلى آخر، يقدم له واجبات الخضوع ويجلس قليلا وينصرف، أما عبء الأب على الأخ الثاني. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى أن حقوق الأب تشتد ويعظم أجرها إذا أديت، إذا بلغت به بلغ من الكبر عتية، وكان عندك في البيت، كنت أنت ترعاه. يعني بعض الدول الغربية تفتخر بأن لديها مأوى للعجزة، يعني هذا الإنسان إذا تقدمت به السن التحق بهذا المأوى، قد يقدمون له كل شيء، أطيب الطعام وكل الخدمات الصحية، ولكن لا يستطيعون أبدا أن يقدمون له المحبة ولا العطف. ربما كانت سعادة الأب أن يمتع نظره بأولاده، فإذا زجوه، أقول زجوه في المأوى، في مأوى العجزة، وتخلوا عنه وأنفقوا عليه الأموال الطائلة، فوالله قد فعلوا في حقه جريمة لا تغتفر. لذلك الإسلام في نظام التضامن الاجتماعي، يعني كل أسرة متضامنة متكافلة فيما بين أفرادها، لو تقدمت بالأب السن، لو ضعف بصره، لو خارت قواه، لو أصبح عاجزا، إنه بين أولاده، بين بناته، بين أقربائه، هذا الذي ينسيه ألمه. فإذا زج في مأوى العجزة فقد العطف، فقد الحنان. فكيف إذا كان في مأوى العجزة، فكيف إذا كان مأوى العجزة فيه القسوة، وفيه الضرب، وفيه الإقذاع بالكلام؟ سمعت قصة امرأة ترك لها أموال طائلة أكثرها غير منقول، يعني حوانيت وأبنية وبيوت وأراضي ومزارع، تقدمت بها السن وفقدت حركتها، أولادها أودعوها في مأوى العجزة، إن زوجاتهم يعني أبين أن يخدمنها. حينما رأت نفسها في مأوى العجزة وأن أولادها الذين ربتهم تخلوا عنها، استدعت القاضي العدل، كاتب العدل، وكتبت للجمعيات الخيرية كل أموالها عقابا لهؤلاء الأولاد الذين كفروا فضل أمهم عليهم. لذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. روى البخاري في كتاب بر الوالدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. يهمنا من هذا الحديث رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني أن تكون بارا بأبيك وقد تقدمت به السن، وقد ضعف بصره، وقد خارت قواه، وقد ضعفت ذاكرته، وقد فقد ضبط نفسه، أن يبقى عندك معززا مكرما مخدوما، فهذا العمل من الأعمال التي يستحق عليها الإنسان كل إكرام في الدنيا قبل الآخرة. وما رأيت إنسانا موفقا في حياته إلا بسبب وجيه من بره بوالديه، فمن كان له أب حي فليغتنم هذه الفرصة، إنها فرصة العمر، فرصة لا تعوض، طبعا أب أو أم. قال: فلا تقل لهما أف. الأف هذه اسم فعل أمر أو اسم فعل مضارع، أي أتضجر، الكلام القذع الرديء الخفي، يعني حتى لو رأى الابن من أبيه شيئا لا يحتمل لا ينبغي أن يقول له أف. كل ما يضجر ويستثقل ويقال له أف لا ينبغي أن يقول هذه الكلمة، أن يقول الابن هذه الكلمة لأبيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو علم الله من العقوق شيئا أقل من أف لذكره. يعني أقل شيء في العقوق أن تقول أف، يعني زفير، زفير بصوت مسموع، تضجر، زفير بصوت مسموع. لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره. فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. هذا الحديث روي عن سيدنا علي بن أبي طالب، لكن إياكم أن تتوهموا أن البار بوالديه لو عصى الله عز وجل فإنه يدخل الجنة، هذا ليس مقصودا من هذا الحديث. كلمة أف بالتعريف الدقيق رفض الأب، رفض نعمته، جحود تربيته، رد الوصية التي أوصانا الله بها للآباء، هذا معنى كلمة أف. طبعا كلمة أف من معانيها الرفض، والدليل قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم حيث قال لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. يعني أنا أرفضكم على كفركم، وأرفض عبادتكم، وأرفض موضوع عبادتكم. العلماء قالوا: مجرد النظر إليهما بغضب يعتبر عقوقا. زور أبو طلع فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من حد النظر إليه. حد النظر إليه، رواه البيهقي. وما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب، هذا أيضا من العقوق. بل إن إغلاق الباب بعنف هذا من العقوق، هذا يساوي أف. وضع الإناء بعنف من العقوق. أحيانا يغضب الابن بيقود سيارته برعونه ليعبر عن غضبه من أبيه، هذا أيضا من العقوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتل القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من أحد النظر إليهما في حال العقوق، أولئك براء مني وأنا منهم بريء، رواه الدارقطني. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر الزجر والغلظة. وقل لهما قولا كريما، يعني قولا لينا لطيفا: يا أبتاه، يا أماه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما. يعني أبو اسمه سعيد وكنيته أبو أحمد، الأولى أن تخاطبه بأن تقول: يا أبتي، يا أبي، يا أبتاه. الأولى من أن تقول أبو أحمد. يعني أنا مرة اصطحبت أحد إخوة مسجدنا لعندي ابنه لقضية، فلما دخل عليه يعني ناداه بكنيته لئلا يشعر أحد أنه أبوه، وقال: اجلس هنا أبو فلان. وأبوه شخصية مرموقة، لكن ما أراد أن يعرف الناس أن هذا أبوه. لذلك الأولى أن تناديه بكلمة: يا أبتا، يا أبي، يا أبتا، يا والدي، من غير أن يسميهما باسمهما أو أن يناديهما بكنيتهما. ابن المسيب يفسر قوله تعالى وقل لهما قولا كريما كما يقول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. عبد مذنب يخاطب سيدا فظا غليظا، يتلطف، يرجو، يتضرع، يتحبب، يتوسل. قال القول الكريم كما يخاطب العبد المذنب سيدا فظا غليظا. من بر الوالدين ألا يرفع الابن يديه عليهما إذا كلمهما، يعني شوبر عم يحاكي ويعمل إيده هيك ويرفع إيده ويخفضها. حركات اليدين في أثناء الكلام استخفاف بالأب. لذلك من بر الوالدين ألا يرفع الابن يديه في أثناء مخاطبته أمه أو أبيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شيخ، فقال عليه الصلاة والسلام من معك؟ قال أبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تمشي أمامه ولا تقعد قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له. لا تمشي أمامه ولا تقعد قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له، أي لا تكن سببا في سبه. هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام من أمسى راضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان إلى النار. إذا عق والديه أبواب النار مفتحة عليه، إذا بر والديه أبواب الجنة مفتحة عليه. تروي كتب السيرة أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي قد أخذ مالي. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فأتني بأبيك. شيء دقيق جدا. إنسان شكالك على إنسان، ما دام يتكلم وحده سيتكلم ما يحلو له، سيخفي بعض الحقائق، سيبرز بعض الحقائق، سيبالغ ببعض الحقائق. لكن إذا قلت له اذهب وأتني به تكلم. أنا أؤكد لكم أن تسعة أعشار ما كان ينوي أن يقوله سوف يسكت عنه. إذا أحضرت المتخاصمين مع بعضهما أمامك فإن تسعة أعشار ما ينوي أحدهما أن يقوله في غيبة الآخر سوف يسكت عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال اذهب فأتني بأبيك. قال له أبي قد أخذ مالي. والله ما له حق يأخذ مالك، لكن اسمع من الطرف الآخر. قال سننظر سيدنا سليمان أصدقت أم كنت من الكاذبين. تريش، استمع من الطرف الآخر، حق الدفاع مشروع. قال له اذهب فأتني بأبيك. روت كتب السيرة أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن الشيء الذي قاله في نفسه وما سمعته أذناه. يعني الشيخ في طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث نفسه، وكل واحد منا إذا كان في مشكلة سوف يقابل إنسان طوال الطريق يحدث نفسه، هذا حديث النفس. يبدو أن هذا الشيخ لشدة ألمه من ابنه كان يحدث نفسه شعرا. فسيدنا جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن الشيء الذي قاله في نفسه. فلما جاء الشيخ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال ابنك، ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال الشيخ: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو على إحدى خالاته أو على نفسي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك وأنت في الطريق إلي. فقال هذا الشيخ هذه الأبيات، حينما قالها بكى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بتلابيب ابنه بثيابه وقال له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك. ماذا قال هذا الشيخ؟ قال: غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم، بالمرض يعني، لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. النبي بكى وأمسك الابن من تلابيبه وقال: أنت ومالك لأبيك. من أنت؟ كلك حسن من حسنات أبيك. لكن بر الوالدين له حدود. لو أن الأم أو الأب أمرك أن تكفر بالله أو أن تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ماذا تفعل؟ الله سبحانه وتعالى علمنا فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الآن سيدنا سعد رضي الله عنه قال: كنت بارا بأمي فأسلمت، فقالت: تدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمه. وبقيت يوما ويوما لا تأكل ولا تشرب، فقلت: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما تركت ديني هذا، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يعني في موضوع الإيمان بالله، موضوع طاعة الله، يتوقف هنا رضا الأم والأب، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، لكنها أكلت. نعم. فلما رأت ذلك أكلت، ونزل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بعض الأحكام الشرعية المتعلقة في هذا الباب: طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب الكبيرة أو ترك الفريضة. طاعة الوالدين، هذا الحكم الشرعي المستنبط من هذه الآية، لا تراعى في اقتراف كبيرة أو في ترك فريضة، هذا شيء مقطوع به. وتلزم طاعتهما في المباحات، أشياء المباحة يلزمك أن تطيعهما، ويستحسن ترك المندوبات من أجلهما، ترك المندوبات من أجلهما، يعني الأكل على الطاولة وأبوك عصبي والدنيا رمضان بدك تصلي أنت وزوجتك وأولادك المغرب قبل الإفطار، والأب يحب تأكل مع الأدم، هذا مندوب، أن تصلي قبل الإفطار مندوب. فإذا تركت تناول الطعام فإذا تركت الصلاة قبل الإفطار وصليتها بعد الإفطار إرضاء لأبيك وحفاظا على أعصابه فإن هذا مطلوب منك، يعني ترك المندوبات. في المباحات أنت ملزم بطاعتهما، في ارتكاب الكبائر أو ترك الفرائض لست ملزما بطاعتهما. أما إذا رأيت أن ترك بعض المندوبات مما يريحهما فهذا لا عليك إذا فعلت هذا من أجلهما، هذا هو الحكم الشرعي. كذلك ترك الجهاد الكفائي، الجهاد الكفائي يعني إذا قام به البعض سقط عن الكل، يعني إذا الإنسان تطوع في الخدمة العسكرية، تطوع التطوع يحتاج إلى إذن الوالد، أما الإلزامية الجهاد العيني هذا ما بده إذن الوالد. ترك الجهاد الكفائي من أجلهما أو الإقدام عليه بإذنهما. تحدثنا في الدرس الماضي عن إجابة الأم في الصلاة، يعني إذا أمكنك أن تعيد الصلاة وكانت في حاجة إليك لا عليك أن تدع الصلاة من أجلها. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، فقال عليه الصلاة والسلام فمن تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر أنا، فقال عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر أنا، فقال من عاد منكم مريضا، فقال أبو بكر أنا، فقال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. يعني سيدنا الصديق كان سباق في بر الوالدين، في إطعام الطعام، في رد السلام، في تشيع الجنازة. لا تنسوا أن الله عز وجل نوه بالأنبياء الكرام وبرهم بآبائهم، فقال متحدثا عن سيدنا يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وعن سيدنا عيسى وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا، وعن سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش، وعن سيدنا إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تروي بعض الكتب من باب التفصيلات أن سيدنا إسماعيل عليه السلام قال يا أبتي إذا أردت ذبحي فاشدد وثاقي لئلا يصيبك شيء من دمي فينقص أجري، وإن الموت لشديد ولا آمن أن أضطرب عنده إذا وجدت مسه فاشحذ شفرتك حتى تجهز علي، فإذا أنت أضجعتني لتذبحني فاكببني على وجهي، فإني أخشى إن أنت نظرت إلى وجهي أن تأخذك الرقة فتحول بينك وبين أمر ربك، وإن رأيت أن ترد قميصي إلى أمي فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني فافعل. قال إبراهيم نعم العون يا بني أنت على أمر الله. شو هالابن هذا؟ نعم العون يا بني أنت على أمر الله. ثم إنه هم بالتنفيذ وتله للجبين ليذبحه فنودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وافتدي بكبش عظيم وجده إبراهيم على مقربة منه فذبحه. يعني نحن جميعا القضية سهلة، افتدي بكبش عظيم، هذا متى عرفته أنت؟ بعد أن افتدي. أما حينما أمره الله بذبح ابنه هل كان يعلم أن هناك حل لهذه المشكلة؟ إن هذا لهو البلاء العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه، المتفق عليه يعني اتفق عليه الشيخان، وهذا أعلى مستوى من الأحاديث الصحيحة. في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد منا وقع بمشكلة، وقع بورطة، لاح له شبح خطر، لاح له شبح مصيبة، مرض عضال لا سمح الله، دمار للمال فجأة. إذا الواحد وقع بمشكلة، وقع في مشكلة كبيرة جدا لا ينام لها الليل، السنة النبوية أن تدعو الله بصالح عملك. حدثني رجل كان من تجار الأغنام، التقيت به وكان عمره يزيد عن 90 عاما، وقال لي: إنني خرجت لتوي من الفحص الطبي فكانت النتيجة سليمة 100%، يعني لا يشكو شيء وهو في 90، وقد أقسم لي أنه لا يعرف الحرام بكل أنواعه، وكان برا بوالديه. قال لي: كنت في البادية مرة وامرأة راودته عن نفسه، فطبعا قال: إني أخاف الله رب العالمين، واشترى قطيعا من الغنم وسار به، أدركهم العطش إلى درجة أنه وأغنامه أصبحوا على وشك الموت، هو وأغنامه. فقال: يا رب، إن كنت تعلم أنني عففت عن هذه المرأة خوفا منك ففرج عنا، هذه سنة. يعني إذا إنسان الله عز وجل حب يمتحنه، وضعه بورطة بمشكلة، طريق انقطع، عطش شديد، مرض شديد، مشكلة كبيرة، شبح إتلاف المال كله، يعني عليه أن يدعو الله بصالح عمله: يا رب، إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل من أجلك وخالصا لك لا أبتغي به شيئا فأنقذني من هذه الورطة، هذه السنة. فقال رجل منهم: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، الغبوق شرب الحليب مساء، لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني عدت إلى البيت فإذا هما نائما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما. لا يمكن يشرب الحليب قبلهما، نايمين. فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر وأنا واقف، لا بشرب قبلهم حتى فاقوا. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم، إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، لكن ازدحزحت. والثاني قال: اللهم، إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها حبا جما، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فقر شديد، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا أجراء وأعطيتهم أجرهم غير واحد منهم ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من الغنم من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله أتهزأ بي؟ قلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا منها جميعا، رواه البخاري ومسلم. يعني إذا الإنسان وقع بشدة عليه أن يدعو الله بصالح عمله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على الولد. ودعوة الوالدين على الولد أخرجه أحمد والبخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ورجل يدعو لولده. سيدنا عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي مفعول به مقدم، صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا حديث لطيف، يعني إذا كان الأم توفيت وله خالة فالإحسان إلى الخالة بمثابة الإحسان إلى الأم. قال له: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، رواه أحمد، حديث صحيح. من سره أن يمد له في عمره وأن يزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره. وإن الرجل كما قال ثوبان عن رسول الله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. شوف، يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يزيد، هي حديث ثالث صار، ثلاثة أحاديث عن أن بر الوالدين يزيد في العمر وفي الرزق. قال: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وأنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. هي بشارة، هي حتى لو أن أب مات غاضبا على ابنه، باب الرحمة. فلو أن هذا الابن العاق دعا لوالديه واستغفر لهما وفعل الأعمال الصالحة من أجلهما، ربما كتبه الله بارا ولو مات أبوه عليه غاضبا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استغفار الولد لأبيه من بعد الموت من البر. استغفار الولد لأبيه من بعد الموت من البر. وإن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. هي من ابنك اجت، ومن زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر الله له وكتب بارا. بقي علينا بعض القصص المتعلقة بهذا الموضوع وينتهي الدرس. قال: كان رجل يطعم والده المسن طعاما في إناء من الخشب، هلا بيكون في كاسة بلور، كاسة ستانليس مثلا، بده الأب كاسة مي، هي ما بتنكسر، عطيه بهي. فكان هذا الوالد الرجل يطعم والده المسن في إناء من الخشب، فسأله ولده عن السبب في هذا، يعني في جد وأب وابن، الابن سأل أبوه: لماذا تطعم جدي بهذا الإناء من الخشب؟ فقال له: لأنني إذا أطعمته في إناء صيني أو من الزجاج كسره. فقال له ابنه: إذن يا أبتي سأحتفظ لك بهذا الإناء الخشبي حتى أقدم لك طعامك فيه عندما تكون في سن جدي. قال: فعند ذلك انتبه الوالد وأدرك أن ما يفعله الآن مع والده سيفعله ابنه معه، وتاب إلى الله من هذا الذنب. يعني أقل شيء أيام بهين الأب فنجان بلا إذن، خود الشباب خلصنا كاسة دمعة، بتأثر الأب إنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. قال: في رجل شكى إلى رجل سوء خلق أمه، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوء خلق أمه، فقال عليه الصلاة والسلام، يا الله ما أجمل الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: لم تكن أمك سيئة حين أرضعتك حولين كاملين، هذا عمل سيء، ولم تكن سيئة الخلق حين أسهرتها الليل، ولم تكن سيئة الخلق حين رعتك، لقد جازيتها بهذا، والله أمي أخلاقها سيئة. هذا الذي يذم والديه ليس مؤمنا. والد اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أباه، ولد اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أباه، وأنه يأخذ ماله، فدعا به، فإذا هو شيخ يتوكأ على عصا، فسأله، فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي. قال له: يا رسول الله، إنه كان ضعيفا، كان صغير ابني، وأنا قوي، وكان فقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، يبخل علي بماله. المفارقة الحادة. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. ثم قال للوالد: أنت ومالك لأبيك. هذه رواية أخرى. قيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته، ما طلع على شيء أنا تحته، في النهار ورائي، في الليل أمامي ليتقي الخطر، ولا رقى سطحا وأنا تحته. قيل لعلي بن الحسين: أنت من أبر الناس بأمك، ولكن لماذا لا تأكل معها؟ قال: والله أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه، فأكون قد عققتها. يعني في قطعة لحمة بصحن الأكل، هي عينها على القطعة، أنا أكلتها، فأكون قد عققتها إلى هذا المستوى. أبو يزيد البسطامي رحمه الله قال: كنت ابن 20 سنة، فدعتني أمي لتمريضها ذات ليلة، فأجبتها، فجعلت يدي تحت رأسها والأخرى يعني أمسد يدها بيدي، وأقرأ قل هو الله أحد، فخدرت يدي، يعني كدت أفقد قوة اليد. نعم. فقلت اليد لي وحق الواردة لله، هذا من بره بأمه. ورسول قال لسيدنا عمر: إني أخدم أمي كما كانت تخدمني في الصغر، فهل قمت بحقها؟ قال: لا. قال: إنها كانت تخدمك وهي تتمنى لك الحياة، وأنت تخدمها وأنت تتمنى لها الموت، أي خفف الله عنها، بعبارة مهذبة يعني أخرى. كان رجل يجلس إلي فبلغني أنه نزل به الموت، وإذا أم عجوز كبيرة جعلت تنظر إليه حتى غمض وغمض وعصب وسجي، فقالت: رحمك الله يا بني، لقد كنت بنا بارا وعلينا شفوقا، رزقنا الله عليك الصبر، فقد كنت تطيل القيامة وتكثر الصيام، فلا أحرمك الله ما أملت من رحمته وأحسن عنك العزاء. ثم نظرت إلي وقالت: لو بقي أحد لأحد لبقي النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. كل حال يزول، لذلك رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. من خلال هذه الآيات والأحاديث والتعليقات والأحكام الفقهية والقصص يتبين أن بر الوالدين باب كبير من أبواب الجنة. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فمن كان له أب على قيد الحياة أو أم، أو من كان له أب أو أم، فليغتنم هذه الفرصة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نحسن إلى الوالدين وقرن هذا الأمر بعبادته. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.